الآن غدا طارق حمدان.
يعرف الإجهاض على أنه عملية طبية تنهي الحمل، وهو حاجة من حاجات الرعاية الصحية الأساسية لملايين النساء والفتيات في العالم. بحسب منظمة العفو الدولية، فإن واحد من 4 حالات حمل على نطاق العالم بأسره تنتهي بالإجهاض سنويا، هنا نقول الربع تقريبا. في العالم العربي يظل موضوع الإجهاض مثار جدل يقع بين مجتمعات تدينه وقوانين تجرمه، حال يدفع الكثير من النساء إلى التوجه لما يعرف بالإجهاض غير الآمن الذي يشكل خطرا على حياة وصحة النساء والفتيات. سنحاول اليوم مناقشة هذا الموضوع مع العديد من الأصوات، الأستاذة ليلى مجدولي الأمينة العامة لجمعية التضامن النسوي من المغرب، دكتور ماري أنج نهرة الأخصائية النفسية من لبنان، ودكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة. ونبدأ مع الأستاذة ليلى مجدولي. نرحب بك أستاذة ليلى.
شكرا، مرحبا بكم.
أهلا بك أستاذة ليلى مجدولي. يعني الموضوع مثار جدل ليس فقط في العالم العربي بل أيضا في كل العالم. اليوم نتحدث عن الإجهاض وعن ما يوصف بالحق بالإجهاض. في البلدان العربية، معظم البلدان العربية تجرم الإجهاض، كيف تعلقين على ذلك؟
هو في الدول العربية القوانين كلها ضد النساء، قوانين تمييزية ولا تحفظ للنساء حقوقهن. مني كنشوفه من الناحية الاجتماعية، علاش الإجهاض يرى بعين ناقصة؟ لأن المجتمع يريد أن يتحكم في النساء، حتى في جسمهن، في حركتهن، في كل ما يقومن به. فكما لو أن الجسم ليس ملكا لصاحبته بل هو ملك للأسرة وملك للمجتمع، وهذا التحكم في الجسم، هذا الفكرة ديال أنهم بغين يتحكموا في جسم المرأة يمنعونها منعا كليا من الإجهاض. ونحن لا نسميه إجهاضا، نسميه بالإيقاف إرادي للحمل.
نعم طيب،
علاش إرادي؟ لأن الحمل إذا لم يكن مرغوبا فيه فله انعكاسات على صحة المرأة النفسية والجسمية، وعلى مردودها أيضا الاقتصادي داخل المجتمع.
نعم طيب،
فهذه الفكرة ديال التحكم في الجسم لابد أن تغير في الديانات كاملة، ماشي غير عند المسلمين ولكن في الديانات كاملة. يعني منذ عصور كان هناك هذا الهاجس ديال التحكم في جسم المرأة،
طيب،
ومنعها من التصرف فيه بطريقة تليق بها.
طيب أستاذة ليلى مجدولي، هناك ادعاء آخر أو رأي آخر يتحدث عن الجانب الأخلاقي في الموضوع. يعني هناك رأي يقول أن الإجهاض هو قتل للروح، وبالتالي ليس من حق المرأة أن تقتل جنينها مثلا أو أن تسقط هذا الجنين. ما هو تعليقك على ذلك أو ما هو الرد في هذه الحالة؟
جنين لما يكون في طور الصغير ليس روحا، يعني هذا غير ادعاء، لأن من اللي جريمة في المجتمع هو أن ندفع بالمرأة أن تقوم بإجهاض سري في ظروف غير آمنة، لأن ما لا ندري هل تلك المرأة ستبقى حية أم لا، ندفع بها للإجهاض السري، لأن التحايل على القانون هو الذي يصبح القاعدة ولا لا يعني الاعتناء بما هو منطقي وحق للنساء. أنا أقول على أن الحمل بصفة عامة حق من حقوق النساء، ولكن رفض الحمل كذلك من حق النساء أن يرفضن الحمل. فإذا كنا غير راغبات في ذاك الحمل فلا الأم في سلامة ولا الطفل إذا ازداد بعد حمل غير مرغوب فيه لا هو في خير، لأنه يعرض لعدة مشاكل في المجتمع.
نعم، معدلات الحمل غير المقصود هي الأعلى في البلدان العربية، في المنطقة العربية هي الأعلى فيما يتعلق في الحمل غير المقصود، وهذه البلدان التي تقيد أيضا الإجهاض. يعني أستاذة يعني ليلى، أنتم على سبيل المثال في جمعية التضامن النسوي، هل طرحتم هذا الموضوع على الحكومة المغربية مثلا؟ مع أنه الموضوع لا يتعلق فقط في المغرب بل يتعلق في جميع البلدان.
ليس فقط في جمعية التضامن النسوي، عندنا ائتلاف جمعوي نسائي اسمه ائتلاف ربيع الكرامة.
نعم.
وهذا الائتلاف يريد يعني نشئ في أسس في 2010.
نعم.
ويريد من الحكومة تغييرا جذريا لكل القوانين التي القوانين التمييزية.
نعم.
التي تضع المرأة في يعني في دونية، لأن هنا كاين ما يعني ماشي وصاية، ولكن وصاية على جسم المرأة.
نعم.
يعني احنا في جمعية التضامن النسوي منخرطين في هذه الحركة ديال إذا لم يكن الحمل مرغوبا فيه فيصبح من حق النساء أن يوقفنا ذاك الحمل، الإيقاف الإرادي للحمل.
نعم أستاذة ليلى، نتمنى
ولكن بطريقة طبية.
نعم، سنعود إلى الموضوع الطبي لأنه موضوع مهم، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا دكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة. نرحب بك دكتور سعيد.
أهلا وسهلا.
أهلا بك دكتور سعيد. هناك ظروف اجتماعية أو اقتصادية قد تدفع المرأة العربية في بلدان تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة، قد تدفع النساء إلى الإجهاض أو إلى التخلص من الحمل، ولكن مقابل ذلك هناك مجتمع يرفض، هناك قوانين تجرم. برأيك ما الذي يفسر ذلك؟
أول حاجة لازم نعرف إن في ناس بيعتقدوا إن كوكب الأرض اتعمل للذكور والنساء فقط تخدمهم. فأول شيء هتجد إن كل القوانين والتفسيرات الدينية ذكورية بامتياز. اثنين، الإجهاض بالنسبة يعني الحمل أصلاً هو قرار رجل وامرأة، لكن كل القوانين تعاقب المرأة، كل التحيزات الثقافية ضد المرأة. هي ليه هتجهد نفسها؟ أولاً عندك حالتين، امرأة متزوجة ممكن يكون عندها مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية صحية. مشاكل اجتماعية زي ايه؟ مثلا انا اعرف حالة امرأة كانت متزوجة ومبسوطة جدا مع زوجها وعندها طفل.
نعم.
عمل حادثة وهي حامل للطفل التاني، فاهلها قالوا ان في سوق الزواج محدش هياخد واحدة عندها طفلين، فعملت نوع من حادثة متعمدة عشان يبقى فيه اجهاض فتتزوج مرة تانية وهي شابة بطفل واحد وليس طفلين. فده برضك من حاجات. نوع تاني اللي هما غير أصلا متزوجين، وانت عندك هنا في المجتمعات الشرقية قتل الشرف اللي بيركز على عقاب المرأة وليس عقاب الرجل الذي تسبب. يقول لك أنا دفعت عن شرفي، قتلت البنت.
نعم.
وعندي قوانين بتتقبل هذا النوع من العنف. فأنت دلوقتي لما تيجي تمسك لإمرأة لظروف معينة أصبحت حامل وهي غير متزوجة، هي قدامها حلين، إما تجد نفسها إما تتقتل. فالناس اللي حيقعدوا يقولوا لا أو حرام ومش عارف إيه وكلام من دوت، طب ماذا عن هذا الرجل؟ لماذا القوانين لا تعاقب هذا الرجل الذي تسبب في حملها؟
نعم.
طبعا مش هتلاقي حد بيسأل في هذا الموضوع. أوضاع اقتصادية ما أعطرش، كمان الفتيات بقت ليهم كبير دلوقتي ومش قادر تسيب وضعها. خلي بالك نقطة مهمة جدا في موضوع الإجهاض، ليه هتلاقي مواقع كتير تتكلم على موضوع الإجهاض؟ العالم الحركات النسائية العربية مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي ابتدوا يعبروا عن نفسهم ومشاكلهم، ابتدوا يشوفوا ان فيه نوع من الهيمنة الذكورية على الحجاب، على النقاب، على الإجهاض. تخيل، وانا عايز اديكم فكرة عن الموضوع ده، لما بسأل الشباب والشابات عن الحجاب او النقاب، الأغلبية اللي بيأيدوا بيدعموا الحجاب والنقاب هم الرجالة. لما تسأل بعضك موضوع الإيجاب اللي هو موضوع نسائي بحت، يعني هي اللي هتتحمل وهي اللي هتعمل كل حاجة، تجد إن أكتر ناس ضد الإجهاض هم الرجالة. طب يا أنت لا أنت الحامل ولا أنت هتتحمل ماديا وحتتركها في لوحدها. وبعدين ما احنا عندنا كمان، احنا ما عندناش تبني في العالم العربي، أغلب الدول العربية ما عندناش موضوع التبني لأسباب دينية فبيتم إلقاء هؤلاء الأطفال إما جنب الجامع فيتم الحقهم بدور رعاية، والدور الرعاية ديت ليست دور رعاية، بيتم استغلالهم جنسيا في حالات كتيرة، بيتم معاقبتهم لأن ما لهمش أي ظهر أو دفاع. إذن أنت بتواجه واقع اجتماعي هو كده هو. فإحنا ليه ضد الحكاية دي؟ بعدين استنت المجتمعات العربية، بعض الدول العربية بتقول إحنا عايزين نعمل تحديد نسل يعني زي مصر، ليه ما بتسمحش بالإجهاض؟ يعني ما هم ضد الحاجات، لكن هم عايزين يغزوا الثقافة الذكورية وكمان المؤسسات الدينية اللي هي متمسكة بتفسيرات ممكن تتطور أو تتغير، لأنك أنت مش ممكن تفضل بهذه التفسيرات التي لا تناسب العصر ولا الأوضاع الاجتماعية وأنتم أدرى بأمور دنياكم، ودنيانا دلوقتي لا تتحمل أطفال أكثر من اللي موجود عندك.
نعم أستاذ سعيد، اسمح لي أن أتوقف عند بعض الرسائل التي تصلنا تباعا على الواتساب. رشا تقول المطلوب هو ثورة للمرأة العربية في كل البلدان العربية، الظلم لا يتعلق فقط بموضوع الإجهاض، هناك الكثير من الظلم التي تتعرض له المرأة باسم القانون. أما جورج يقول ضمان حقوق النساء في المجتمعات العربية هو الكفيل بتعديل نظرة المرأة من عملية الإجهاض. أما حسام يقول الإجهاض هو قتل لروح خلقها الله، كفاكم إفسادا بالناس. أريد أن أعود لك أستاذ سعيد، وأريد أن أتوقف عند رسالة المستمع حسام. هناك من يعتقد أن مناقشة مواضيع كهذه يعتبر إفساد للناس، لماذا هذه النظرة موجودة؟ يعني تصادفنا كثيرا في برنامج الآن غدا، تصادفنا كثيرا في التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي لأي موضوع يمس ربما أمور حساسة في المجتمعات العربية.
خدت بالك أن اللي أرسل رسالة راجل، وأنا قلت لكم أن أكثر ناس ضد هذا الموضوع هم رجالة، لأنها دي أحد أماكن السيطرة على المرأة. هتجد أن أغلب خطاب الثقافي العربي الذكوري والديني يركز على المرأة من أول لبسها، حاطة كلونيا ولا بيرفيوم ولا لأ، بتلبسي إيه، بتعملي إيه، فكل ده جزء من الحكاية. الغطاء طبعا غطاء أخلاقي، غطاء طب المرأة اللي هي لم تتزوج وحصل ليها حمل من البوي فريند بتاعها اللي رافض طبعا ياخد كوندوم او ياخد اجراءات انه يحميها، ما حماهاش انما فقط يثبت ذكوريته ان هو يستطيع انه عنده هذه القدره، بيهرب هو من الموضوع وتترك الفتاه للقتل، قتل الشرف زي ما احنا عارفين. طب حد اتكلم عن معاقبه هذا الرجل؟ طبعا ما حدش هيتكلم، لان زي ما احكي لك في تضامن ذكوري في هذا الموضوع. التفسيرات الدينيه والاخلاقيه هي غطاء لممارسه القمع ضد المراه.
نعم استاذ سعيد، نتمنى ان تبقى معنا. تنضم الينا دكتور ماري انج نهراء الاخصائيه النفسيه. نرحب بك دكتور ماري.
يا هلا.
أهلا بك دكتور ماري. اليوم نناقش موضوع الإجهاض في العالم العربي بين المجتمع وبين القوانين التي تجرم. أريد أن أسألك من الناحية النفسية، ما هي الانعكاسات النفسية على المرأة نفسها وعلى الجنين في حال منعت من الإجهاض؟
إيش كتير أمور. أولاً قد تأتي بطفل إلى هذا العالم وهي لا ترغب به، وبالتالي بما أنها ما بترغب بهذا الطفل فلن تعطيها الرعاية الذي هو يحتاجها، وأن أعطته هذه الرعاية ستكون رعاية مزيفة مبطنة بأفعال ولكن دون نوايا حسنة. الطفل بيشعر من أمه لما بتعطيه كم من الحب إذا بتعطيه بطريقة مزيفة أو صادقة، فبالتالي بيطلع عند الطفل ازدواجية بما يأخذه من رعاية وما لا يأخذه من عاطفة، وهالتضارب بالمشاعر اللي بيخلق عنده بتعمله اضطرابات نفسية كتير كبيرة. من 0 لـ3 سنين بنروح على اضطرابات ذهانية، يعني اضطرابات قد تسيء مش بس بسلوكه وإنما أيضا بعقله وبنموه وتطوره الذهني. ومن بعد 4-5 سنين كمان في مضاعفات كتير كبيرة لما الطفل بيشعر أنه هالأم ما عم بتراعي له مشاعره وعم تتعاطى معه بطريقة فيها كره فيها نفور فيها انزعاج، وبتصير الأم دائما تشكو من هذا الطفل وبيطلع عنا أولاد صعاب، يعني طباعهم صعبة وأحيانا منحرفة.
نعم، يعني وكأنك بتقولي يعني دكتور ماري، وكأنك بتقولي أنه الانعكاسات النفسية هي ليست فقط على المرأة بل أيضا مستقبلية على الطفل الذي سيخرج من رحم هذه المرأة.
طبعا على المرأة إذا بدك جسديا ومعنويا لأنها تقوم بعمل لا يقنعها، ولكن على الطفل أخطر بكثير لأنه يحمل معه رواسب هذا القرار الاجتماعي بحياته كلها. وينعكس على أجيال لاحقة له، يعني بخياراته للأمومة أو للأبوة لاحقا. بتلاقي راشدين نحن بيجوا لعنا على العيادة مثلا ما بيقدر ينجب رغم أنه ما عنده عضويا أي مشكلة صحية، ولكن عنده نوع من صدمة عاطفية منعته من أنه يقدر ينجب، وبالتالي هيدي انعكاسات شوف لوين عم نحكي، يعني 30 سنة لقدام.
نعم دكتور ماري، نتمنى أن تبقي معنا. اسمحي لي أن أنتقل مجددا إلى الأستاذة ليلى مجدولي. أستاذة ليلى مجدولي، يعني منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا فيما يتعلق بهذا الموضوع قبل فترة، تقول فيه أنه تجريم الإجهاض لا يوقف عمليات الإجهاض وإنما يجعلها أقل أمانا. ما هي التبعات التي تتحملها المرأة إذا لجأت إلى عملية الإجهاض غير الآمن؟
ولن تعرضوا حياتها للخطر، لأن الأطباء الذين يقومون بالإجهاض السري هم أطباء يعني يقومون به في ظروف وفي محيط غير آمن بالنسبة للنساء. هم ليسوا أطباء دائما اختصاصيين في طب النساء أو التوليد، ولكن أطباء عندهم طب العام. ويقومون بإجهاض داخل
عياداتهم.
عياداتهم المرأة، وإذا وقع شيء فهي لا يمكنها لا تشكي ولا عائلتها تشتكي، لأن لا هي ولا الطبيب ولا الممرضات ولا أي إنسان في مأمن، لأن القانون يعاقب كل وسيط أو كل امرأة لجأت إلى الإجهاض السري.
نعم.
طيب. هذا شيء يعني مضر جدا.
نعم.
والحكومات لا تكون عناية لحق النساء فيما يريد، يعني في لحق النساء في الأمومة أو غير الأمومة.
نعم. طيب أستاذة ليلى، اسمح لي أن أنتقل مجددا إلى دكتور سعيد صادق. دكتور سعيد صادق، يعني تجريم الإجهاض في معظم البلدان العربية، هناك من يقول أنه خلق أيضا يعني ما يمكن وصفه بالسوق السوداء التي تقع ضحيتها المرأة. أيضا قبل قليل أستاذة ليلى أشارت إلى أن أطباء غير مختصين هم يقومون بهذه العمليات، ويعني نستطيع أن نذهب أبعد من ذلك، يعني هذه الأجواء خلقت ربما يعني ناس ليس لهم علاقة بالطب لإجراء هذه العمليات ومساعدة النساء والفتيات على الإجهاض. إلى أي مدى يؤثر ذلك ربما في حياة المجتمع بأكمله؟
للأسف الشديد زي ما تقال قبل كده نكبتنا في نخبتنا، عندنا أطباء بيخونوا المهنة. أذكر قابلت أحد دكاترة الأمراض النساء بيمارس ختان للمرأة، ختان اللي هو يعني حاجة عادة قبيحة وضد صحة المرأة. فبقول له ليه بتمارس كده وانت ما درستش حتى في الموضوع ده وموضوع ما حدش بيدرسه في الطب.
نعم.
فقال لي احنا بناخد فلوس كتيرة وانا مصلح اجتماعي. انا عايز فلوس وعندنا عربية قصة بندفعه ومش عارف ايه بندفع ايه. فانا عندي دكاترة ما عندهمش مانع يعملوا كده لان في سوق في طلب وفي عرض. فدول بيقدموا الخدمات لان المجتمع مجرم الموضوع ده. وطيب هل بالنسبة للطبيب ده هو بيقولك أنا منقذ المرأة ديت مثلا لو هي مش متزوجة من قفل الشر. واحدة متزوجة والله أنا بنقذها من حاجات كتيرة كانت ممكن تحصل لها مثلا عندها وظيفة يطردوها منها أو ما تبقاش تاخد المنصب اللي كانت تطلع عليه كانت عايزة تعمل ماجستير أو دكتوراه أو والخلفة فهي بتعمل كده. فالأطباء طول موجودين في كل المجتمعات للأسف. عندك زي أي مهنة هتلاقي الطبيب اللي بيشتغل في السجون يساعد المساجين اللي بيتعذبوا عشان يتعذبوا أكتر.
نعم.
عندي المحامي اللي بيدافع عن الشياطين عشان يطلعوا براءة وهم مافيا وهو عارف.
وكأن المرأة هي ضحية القوانين من جهة وضحية سوق تتاجر بها من جهة أخرى
لانها مش كوكب للمرأة ده كوكب الارض.
نعم.
المرأة ما اعتبرهاش حتى مواطنة درجة ثانية اعتبرها سبية. هو دي الثقافة اللي موجودة عندنا من اول التنشئة الاجتماعية للاعلام للتفسيرات الدينية. فعندك العقلية ديت وزي ما قلت من البداية هتلاقي اغلب الناس اللي هينتقدوا موضوع حرية المرأة انها تملك جسدها وزي ما قلت قبل كده ان ده بسبب ان احنا عندنا سوشيال ميديا وفي اعلام دولي راديو مونت كارلو فرضا كاتب بيفتح هذا النوع من المواضيع ويصطدموا مع العادات والتقاليد والثقافه الذكوريه المسمومه اللي مسيطره على العالم العربي.
نعم.
لولا كده هو ما كانش هيبقى فيه تغيير. وانا يعني واثق ان المواضيع دي لما بتطرح بتكحت حاجه جزء من العقليه الذكوريه اللي فكرها ان هي لازم يهيمن على المراه. لو العالم العربي خد اجازه من الفتاوي والاراء السلبيه عن المراه لمده اسبوع واحد انا مش عارف اكتر من كده اسبوع واحد بس ارحموها شويه.
نعم.
مش كل حاجه نتكلم عليها المراه. افتقرنا يبقى بسبب المراه وانحلالها. لبست شعرها بان يبقى برضك السؤال هزمتنا عشان شعر المراه بان. لكن لما حد يتحجب ان شاء الله هننتصر على سؤال الحركه الفلسطينيه. العقليه دي ماساويه.
دكتور ماري أنج نهرة في ظل هذا الواقع كيف تواجه المرأة كل ذلك برأيك؟
شوف هلأ نحن أنا ما بحب عمم كتير لأنه كل بلد عنده خصوصيته. يعني طبعا في انتقاص لدور المرأة بالبلاد العربية عامة ولكن برضو في مجال للحرية ببعض البلدان أكثر من أخرى. المرأة أيا كانت هذه الحرية ما حدا مسؤول عن المرأة غير نفسها. وهذا هذه المقولة يجب أن تعمم لأن المرأة إنسان بالأخير بغض النظر عن الجندر يعني امرأة أو رجل أو شو بتعتبر نفسها هي إنسان وحرية الإنسان هو حق مكتسب. ومسؤوليته على نفسه ما بيخدها من المجتمع. مثل ما هي حرة تاكل حرة تنام حرة تعمل رياضة حرة تنجب أو لا.
نعم.
هذه حرية طبيعية يعني ما أنه حدا بيقدر يوليها عليها. فإذا لما تجي أنت كمجتمع تضغط على المرأة وبتصير أنت تقرر عنها ما في شك أنه حتحس حالها هي بموقع السجين. سجين العادات والتقاليد والضغوطات والعاطفة أحيانا والابتزازات العاطفية أنه أنا كرمال حماتة بدي أجيب الصبي وكرمال بي بدي أنجب. نعم.
طيب يعني دكتور ماري سؤال أخير لو سمحتي. في حال أجبرت المرأة على الاحتفاظ بالحمل ما الذي يمكن تقديمه لها؟ ما الذي يمكن نصحه لها ربما؟
هلأ مثل أي امرأة حامل يجب علينا أن نراعي مشاعرها وأن نأخذ بعين الاعتبار رغباتها. فكيف الحال إذا كانت امرأة يعني تنجب من دون رغبة؟ فأي شيء فيك تعطيه إن كان إصغاء أو اهتمام حيضل ناقص طالما أنه من الأساس هي منا مقتنعة بالشيء اللي عم تعمله.
No.
إذن طبعا الدعم النفسي هو المطلوب بهاي الحالة لمساعدتها ومواكبتها بالشعور بالطمأنينة وبالشعور بالأمومة اللي هي مش طالبتها ولكن ممكن تشعر فيها مع مرافقة هذا الطفل اللي بيجي بركة على البيت واللي بيجي يعني طفل مجرد من أي مشاعر سابقة. فقد ما فينا نوعية بإدراك وبتوعي أنه أنت حتى ولو أتيت إلى هذا المكان غصبا عنك، ولكن من هلأ وبالرايح أنت مسؤولة عن شخصين، أنت وهذا الطفل. فبالتالي دورك كأم هوني مقدس أيضا. وغالبا ما تنعكس الأمور إيجابا والحمد لله، لأنه الطفل بيعطيها مصداقية قدام العيلة وقدام الأسرة وقدام المجتمع. وبتصير إذا أنجبت أطفال كتير أحسن من اللي ما بتنجب أبدا، وإذا أنجبت ذكور أحسن من اللي بتنجب فتيات. فكمان بهاي الحالة، وإذا أنجبت طفل شاطر بالمدرسة وجاب علامات كمان هون تربيتها بتكون صالحة. فبهاي الحالة بتكون عم بتقوم بعملية تعويضات معينة معنوية بتساعدها أنها تقاوي.
شكرا شكرا جزيلا لك دكتور ماري أنج نهرة الأخصائية النفسية. أسئلة أخيرة أطرحها على الأستاذة ليلى ومن ثم دكتور سعيد. أستاذة ليلى، السؤال هو ليس سؤالي بل هو سؤال المستمعة رشا من فلسطين، تقول: هل تعنون بكل هذا الحديث أن الإجهاض هو حق والمرأة وحدها هي التي تقرر؟
طبعا، فالجنين يكون داخل جسم المرأة.
نعم.
لأن هناك بعض القوانين التي إذا سمح الزوج بالإجهاض يمكن للمرأة أن تجهض، وإذا لم يسمح فيعني إنها مضطرة أن تبقي حملها على ما هو عليه. وهذا هذا إجهاض في حق المرأة، لأن المرأة لا تقرر مصيرها بيدها، ولكن هناك من يقرر في مكانها. وهذه يعني الاقتتال، هذه الهيمنة على قرارات التي يمكن أن تأخذها المرأة هي إجهاض في حقوقها وضرب لحريتها.
نعم.
المرأة هي يعني لا بد أن تقرر، وإذا كان هناك زلزال يعني مزيان يكون الأمر باتفاق، ولكن يسيء على حساب المرأة.
نعم.
التي ترغم على إبقاء حمل غير مرغوب فيه.
شكرا.
ولو كان لها أطفال كثيرون.
نعم.
يعني ما نحملها مسؤوليات كثيرة التي ليست في طاقتها، نحملها ما لا طاقة لها.
شكرا جزيلا ليلى مجدولي، الأمينة العامة لجمعية التضامن النسوي. قبل أن أنتقل لسؤال أخير لدكتور سعيد صادق، أريد أن أقرأ رسالة المستمعة ريان من السودان، تقول: شكرا جزيلا على هذا الموضوع، فتح عقلي وفتح لي عيوني. هذا هو برنامج، هذا هو يعني هدف برنامج الآن غدا. شكرا لك وللمتابعة المستمعة ريان. دكتور سعيد صادق، إذن ربما بكلمة أخيرة، كيف يمكن للمرأة مواجهة هذا الضغط الهائل سواء من طرف المجتمع أو سواء من طرف القوانين؟
للأسف الشديد الموضوع، يعني أنا متفائل بحاجة واحدة، إن الإعلام والسوشيال ميديا بتلعب دور الآن في الاصطدام مع هذه العادات والتقاليد، وابتدى حتى الناس بتقعد تشتم والخيانة والحاد وكل الشتائم دي، إنما بيبتدوا يفكروا. فيمكن تدريجيا نتمنى من الحركات النسوية في العالم العربي وحركات حقوق الإنسان لتغيير هذه القوانين، لكن مش هيحصل تغيير إلا من غير الثقافة. الثقافة دي محتاجة هذا الصدام من الإعلام المسؤول، الإعلام الذي يغير الأفكار المسموم تضطهد المرأة. يعني ما حدش عارف معاناة المرأة لما تدخل موضوع إجهاض، ممكن تموت فيها الحالة النفسية اللي هي فيها، يعني وارد. لازم تاخد في الاعتبار مجرد التغيير حاجة امتى؟ لما نبتدي نتعامل مع المرأة انها انسان، ما هياش مواطن من درجة العشرة او من سبايا او من العبدة جايلنا. اول ما هتعملها انها انسانة هيحصل التغيير.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة. شكرا لكل المستمعين الذين تواصلوا معنا وكتبوا لنا وكانوا جزءا من هذا النقاش. سننتقل إلى رسائل المستمعين.